الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة في ظلال السيرة النبوية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع نقطة مهمة أو محور مهم أو حدث مهم من أحداث السيرة النبوية التي مرت على الصحابة رضوان الله عليهم، موقف أو حدث أو وقت أو ابتلاء يؤكد قد إيه إن الصحابة تربوا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد إيه إن الإيمان عندما يدخل قلب العبد بصدق لا يبالي العبد لا بمال ولا بأهل ولا بوطن ولا بمكان ولا بزمان ولا بأي حاجة، لا يأبى إلا أن يكون قريبا من الله، لا يأبى إلا أن يكون في مرضاة الله، لا يأبى إلا أن يحقق ما يحبه الله ويرضاه أيا كان هو هيبقى فين. ذاك هو الإيمان، الإيمان اللي دخل في قلوب الصحابة بصدق من خلال آيات القرآن، من خلال تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة ربهم على عقيدة، العقيدة اللي غيرت مفهوم ورؤية الصحابة لكثير من أمور الحياتية اللي كان ممكن يكون بيستصعبها كتير منهم قبل كده، أو كان في حال مغاير للحالة اللي وقع عليها بعد إيمانه بهذه العقيدة، بعد دخوله في هذا الدين، بعد ما عشنا مع بعض الفترات اللي فاتت والأحداث اللي فاتت في بداية الدعوة في مكة، عشنا مع بعض معاناة المسلمين على مستوى الاضطهادات والأذى والقتل والحرق والحاجات اللي تعرض لها الصحابة، تضييق والاستهزاء، تهديد، تخذيل. أمام كل ده وكل هذه الابتلاءات كان لابد أن يكون في تصرف حكيم، مخرج لائق ينفع يخرج به أو يخرج من خلاله من هذه الابتلاءات ومن تعددية أصناف العذاب اللي تعرضوا ليه، عشان ما يحصلش نوع من أنواع الفتنة أو الانتكاسة. ولكن قبل ما نتكلم عن إيه المخرج، محتاجين ان احنا نؤصل اصل مهم من اصول هذا الدين. ركز قوي في الكلام ده قوي، وكل واحد يا جماعه عشان اكون صادق، كل واحد ليه وقعه المغاير، كل واحد ليه وقع المغاير. الايمان لما بينزل او بيتم التحديث عن الايمان او معاني الايمان او مواقف الايمان، او كل واحد خد المعنى واسكته انت في حياتك في واقعك، مهما كان المتكلم على دراية بواقع الناس او واقع المدعوين او مشاكل الناس او الحاجات الحياتية اللي بيتعرضوا ليها، مش هيبقى ملم المام كامل بواقع كل الناس. ولكن انت دورك كحد بيسمع الكلام ده ان انت تشوف الموقف ده، ماذا لو كنت مكانهم؟ طب انا دلوقتي مكانهم في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أجر الواحد مننا دلوقتي في هذا الزمان الذي نعيش فيه وفي الأزمنة القادمة بإذن الله عز وجل بأجر 50 واحد من الصحابة، طبعا مش في الفضل ولكن في الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد أو نصيفه ذهبا لا يستطيع أن هو يوفي فضل الصحابة. وإجمالا طبعا زمن الصحابة أو جيل الصحابة أفضل من جميع الأجيال اللي تأتي بعده إجمالا. ولكن ليه بأجر 50؟ هما كان في حياتهم النبي كانوا بيشوفوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتنزل عليه الوحي. تخيل كده، انت لو عندك مشكلة، حضرتك عندك مشكلة، ما بتروحيش على الشيخ فلان ولا الداعية علان ولا الأخت فلانة ولا المعلمة علانة، أبدا، بتاخدي بعضك وبتجري على النبي: يا رسول الله عندي واحد اتنين تلاتة. انت لو عندك مشكلة ما بتروحش في حتة غير بتجري على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على المسجد النبوي: يا رسول الله أعمال كتير مش عارف أعمل إيه، قول لي عمل واحد أتقرب بيه إلى الله. أعمل إيه يا رسول الله؟ عندي مشكلة كذا وكذا وكذا، حلها إيه؟ قول لي. أنت متخيل؟ كان معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نرجع للنقطة اللي إحنا عايزين نأصلها، وهي حتة إن زي ما هم تعرضوا للابتلاءات وتعرضوا للفتن وتعرضوا لأصناف العذاب، أنت أيضا في هذا الزمان بتتعرض لأنواع الابتلاءات المختلفة. فدورك إن أنت عارف يبقى في قدوة بالنسبة لك بتشوفها بتعايش حالتها وتبدأ تعمل الإسقاط في واقعك. طب أنا دلوقتي المفروض أعمل إيه؟ أضحي بإيه؟ أبذل بإيه؟ أساعد في التغيير بإيه والبناء؟ يا ترى هنفضل عايشين في دور المتفرج؟ هنفضل متفرجين كتير يا جماعة؟ يا جماعة في أصل مهم جدا، أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت ليك دور في الدعوة، بلغوا عني ولو آية، أنتم دعاة الإسلام. أيوة أنت وحضرتك، أيوة مش حد تاني، مش اللي بيتكلم ولا اللي بيطلع على منبر ولا دول من الدعاة، ولكن أنت أيضا لك دور. فكرة سيدنا نعيم لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال له: خزل عنا ما استطعت، خلي ده شعار حياتك، خزل عن الإسلام ما استطعت، حتى لو بمعاملاتك، تعاملاتك مع الناس، أخلاقك، تربيتك لولادك وتربيتك لولادك، طلعوا جيل. لو أنت مش قادر تتكلم عن الإسلام طلع جيل يتكلم عن الإسلام، انصر هذا الدين، بلغ عن الله ورسوله بما أراك الله عز وجل. ناس كتير أنت بالنسبة لهم على علم كبير، هما ما عندهمش تلت أو نص أو ربع اللي عندك من معلومات. الشاهد من الأشياء اللي لابد أن ننتبه ليها أن الاستمساك بهذا الدين وإقامة دعائم هذه الشريعة السياج الأساسي لحفاظ أو لحفظ هذا الدين قائم. وإن سواء المال أو الأرض أو الحرية أو الكرامة بتعد من الأشياء اللي بتحافظ على الاستمساك بهذا الدين في هذا الزمان. عشان كده لازم كلنا نقف ونحافظ على هذا الدين وعلى بناء هذا الدين ومبادئ هذا الدين وشريعة هذا الدين من أي تحريف. طب أعمل إيه؟ رقم واحد، اتعلم دينك، اعرف دينك، تخليش حد يضحك عليك، تخليش حد، ما تسمحش لحد إنه يبوظ لك ثوابتك في الدين، ما تسمحش لحد إنه يبوظ لك عقيدتك، يبوظ لك نظرتك لإقامة هذا الدين وللدعوة لهذه الشريعة ولهذا الدين. اعرف إيه الثوابت اللي دونها الرقاب، واعرف ايه المتغيرات اللي انت عندك سعة شرعية ان انت فيها تروح وتيجي، ما فيش فيها مشكلة، فيها خلاف بين اهل العلم، ولكن في امور ما فيش فيها خلاف، في امور عقائدية الموضوع فيها منتهي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمن بي احد من هذه الامة، اي امة الدعوة. في امة يا جماعة، امة الدعوة وامة الاجابة. امة الاجابة الذين استجابوا لله وللرسول، احنا امة الاجابة اللي استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى من قبل، اللي قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ثم أمة الدعوة كل من بلغته دعوة الإسلام، أي حد سمع عن الإسلام يدخل في إيه؟ في هذه الأمة، أي أمة الدعوة. يقول النبي: الذي نفسي محمد بيدي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الموضوع انتهى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في أمور عقائدية دونها الرقاب، ما فيش فيها خلاف، ما حدش يتكلم فيها، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم عنها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إليها. الموضوع منتهي، دي عقيدة ما فيش فيها هزار. فبالتالي إن محتاجين إن احنا نوظف كل إمكانياتنا عشان نحفظ هذا الدين، وإن سواء الوطن أو الأرض أو المال أو الأهل أو كل الحياة وسيلة لحفظ العقيدة وترسيخ العقيدة، ويبذل من أجل هذه العقيدة كل غالي ونفيس، يبذل دونها الرقاب، فديني وعقيدتي أغلى من حياتي. ارفع الشعار ده، ما تبقاش ما تهاوتش في دينك ولا تهاوت في عقيدتك. الرزاق هو الله، الحفيظ هو الله، الوكيل هو الله، المهيمن هو الله، المدبر هو الله، حافظ هذا الكون وحافظ هذه البشرية هو الله سبحانه وتعالى. خفش، بالعكس، العصمة على قدر البلاغ، العصمة على قدر البلاغ، بلغ ما أنزل إليك، في الآخر الله يعصمك من الناس. الموضوع انتهى. فحفظ العقيدة ده غاية، وكل اللي جاي وطن، أرض، مال، أهل، حياة، أي حاجة وسائل. إن الدين يا جماعة لو فقد أو غلب عليه مش هينفع بعد كده وطن بقى ولا مال ولا أرض ولا أهل، خلاص، لأن كل الحاجات دي هتقع أو هتروح تباعا. ولكن لما الدين بيبقى قوي وشأن الدين بيبقى عالي، والناس اللي يحفظوا هذا الدين ويتعلموا هذا الدين يتمسكون بهذه العقيدة، بهذا الدين، بهذه الشريعة، المجتمعات بتقوم، وخصوصا لما يكون هذا الفهم فهم صحيح على مراد الله عز وجل وعلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى أجرى سنته سبحانه وبحمده على هذا الكون، أو في هذا الكون، على مر التاريخ، من سنة ربنا سبحانه وتعالى في تاريخ الأمم، إن تكون القوة المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوة المادية. يعني إيه القوة المعنوية؟ قوة العقيدة، قوة الإيمان، قوتك أنت. شوف الصحابة ما كانش عندهم إمكانيات ولا عسكرية ولا اقتصادية ولا حضارية ولا أي حاجة خالص، ولكن كان عندهم أقوى من ذلك، عندهم قوة الإيمان، قوة العقيدة، يؤمنوا أن هذا الدين سيسود، وما عليهم إلا أن يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليهم إلا أن يستسلموا ويسلموا لله ولرسوله، بس ما عليهم إلا أن يتعلموا هذا الدين ويفهموا مراد الله تبارك وتعالى ويطبقونه، ما عليهم إلا أن يستمسكوا بعقيدتهم ولا يتهاونوا أبدا في شأن العقيدة. العقيدة ساعتها السلطان المادي سينصاع لهذه القوة، قوة الإيمان. قبل ما نقول الكلام اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، عايزين نوضح أيضا إن من الحكمة والنضج رؤية الأحداث رؤية شرعية ورؤية صحيحة، وعدم التصادم بسنة الله عز وجل أو بسنن الله. عشان كده إن المخرج كان وقتها للصحابة من كتر الابتلاءات والفتن والتعذيب اللي تعرضوا ليه،
شرع الله عز وجل لهم مبدأ الهجرة في الإسلام، إن هم يهاجروا في سبيل الله عز وجل، هيضحوا بوطنهم في سبيل عقيدتهم وفي سبيل الدعوة وفي سبيل نشر هذا الدين. أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضوان الله عليهم بعد ما نالهم أذى كتير من المشركين، خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على الصحابة من الفتنة والانتكاس والعياذ بالله، أشار عليهم بالخروج الهجرة. خد بالك إن الهجرة وقتها ما كانتش حاجة سهلة، كانت صعبة، نوع من أنواع العذاب والألم، ولكن كان في سبيل الدين، كان في سبيل العقيدة، ما كانتش في الحقيقة نوع من أنواع الهرب من الأذى أو ضرب، من أنواع الراحة اللي كانوا عايزين يحققوها، لا، كانوا عايزين أو كانت هي عبارة عن تبديل للمحنة حتى يأتي الفرج والنصر، مرحلة انتقالية. وقتها طبعا زي ما احنا عارفين ان مكه ما كانتش وقتها دار اسلام، عشان نقول ان الصحابه ازاي سابوا دار الاسلام وفروا ابتغاء سلامه ارواحهم الكلام ده، لا لا، او عشان خاطر العقيده لبلاد تانية هم اساسا مش على العقيده الاسلاميه، لا 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 لا، وقتها كان مكه والحبشه زيهم زي بعض بالظبط، لان يعني الصحابه كانت الهجره بتاعتهم الاولى كانت هجره للحبشه، ولكن كان في الحبشه ملك لا يظلم عنده أحد. خد بالك إن إحنا ماشيين في تتابع، إن الدعوة عمالة تمر بمراحل وتنتقل من حال لحال، مرحلة بعد مرحلة وطور بعد طور، مرحلة سرية لمرحلة إنذار عشيرة لمرحلة دعوة عامة لوقوف تجاه التعذيب وتجاه الفتن وتجاه المحن اللي بتمر على الصحابة، ثبات على العقيدة. دلوقتي احنا محتاجين فقه للدعوة. خد بالك ان من اسرار عظمة هذا الدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث قدر الله عز وجل عليه ان هو يواجه العالم كله بهذه الدعوة بكل واقعية. فالدعوة ما كانتش بتخص مكان معين أو فئة معينة أو قبيلة معينة خالص، هي دعوة للعالمين، ودي نقطة لابد إن هي تؤصل، ودي من الشبهات اللي الناس بيطرحوها، يقول لك إن الدعوة دي هي إحنا، عشان يقول لك بعض النصارى يقول لك لا لا أنا مؤمن، أنت بتقول إن أنا مش مؤمن بمحمد، لا أنا مؤمن بمحمد، وهو يوري ويكذب والعياذ بالله، لأنه يؤمن بأن محمد رسول للعرب، أرسل للعرب، ولكن في الحقيقة أن نبي محمد أرسل للعالمين، قال رب العالمين سبحانه وبحمده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كل الناس، خاتم الأنبياء، خاتم الشرائع السماوية، شريعة الإسلام. المراحل اللي عدت علينا كانت مرحلة الدعوة السرية استمرت 3 سنين بعد البعثة، وكان ليها وسائلها وطريقة الدعوة فيها، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم من أبي الأرقم، وتخفي الصحابة في الشعاب حتى يصلون وهكذا. ثم بعد كده جاءت مرحلة الجهر بالدعوة، استمرت تقريبا حوالي 5 سنين لأهل مكة، ومحدش يعني إيه ما كانش في خروج عن الجهر بالدعوة خارج مكة، كانت الجهر بالدعوة داخل مكة، يبقى أول حاجة الدعوة السرية، بعد كده مرحلة الجهر بالدعوة، مرحلة الدعوة السرية 3 سنين، الجهر بالدعوة 5 سنين، يبقى كده عندنا 8 سنوات، بعد كده مرحلة البحث عن دار أخرى للدعوة والخروج من إطار مكة، وكانت بدايتها هي الهجرة للحبشة. طبعا مع مزامنة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، واستمرت المرحلة دي في عمر الدعوة 5 سنوات أيضا. إحنا كده بنتكلم على كام سنة يا جماعة؟ 13 سنة صح؟ بعد كده هيجي عندنا مرحلة اللي هي مرحلة الهجرة وإقامة الدولة في المدينة، دي استمرت 2 سنين، بعد كده مرحلة الجهاد في سبيل الله والقتال، ودي تقريبا استمرت 3 سنوات. ثم بعد ذلك مرحلة التمكين، وهي جاءت بعد فتح مكة إلى نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بنقول المراحل السبعة دي؟ لأن كل مرحلة لها طبيعة، لها محتاجين إن احنا نفهمها. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل مرحلة من دي ليها معطياتها وليها وسائلها. قال ربي سبحانه وبحمده: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الأمور دي كلها مش بنقولها عشان نقول إن المدى الزمني اللي هم 23 سنة، إن مش عارف 3 سري، 5 مش عارف مرحلة جهر، بعد كده مرحلة الهجرة والذهاب للطائف، مرحلة الهجرة 2، مرحلة الجهاد 3 سنين، مرحلة الهدنة والدعوة العالمية 2، مش إلزام يا جماعة إن الدعوة والدين يمر بهذه السنوات، مش إلزام، لا خالص. القضية مش قضية توقيفية، ولكن عمر الدعوات بتمر بما مرت به الدعوة الأولى، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تستشف من ده وتفهم من ده طبيعة كل مرحلة وقضية التعامل مع المرحلة دي في الواقع بتاعك أنت كمسلم، في أي مرحلة والمفروض اللي أنت مطالب به إيه حتى تقيم دينك وتقيم عقيدتك فيما بينك وبين الله. عايزين نقول إزاي دخل فكر الهجرة على المسلمين. كان النضر بن الحارث لا يسمع القرآن إلا ويقول أساطير الأولين، وكان بيشتري كتاب فيه أخبار الأعاجم، وكان يقول للعرب: محمد يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن رستم. فلما كان النضر على ما هو عليه بعثوه، وبعثوا مع عقبة بن أبي معيط لأحبار يهود بالمدينة، فقال لهما: سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا به علم، وعندهم أيضا علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه لهم وأخبروهم عن أمره، وقالوا لهم وأخبروهم عن بعض الأشياء أو بعض الأقوال التي يقولها. فأحبار يهود ردوا عليهم وقالوا، أو هم قالوا لهم: إنكم أهل التوراة، فقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. إحنا جينا نسألكم ده مين، ده في بيعمل إيه. فقالت لهم أحبار يهود: سألوه عن 3 يخبركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. شوف الاختبارات، فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقوي. طب إيه الأسئلة الثلاثة وإيه الاختبار اللي كانوا عايزين يختبروا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمره، فإنه كان لهم حديث عجب. وسألوه عن رجل تواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بناؤه، وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه. شوف اليهود بيقولوا لهم إيه، اليهود اللي ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدل. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. المفروض خلاص بقى الاختبارات دي أو الأسئلة دي أول ما يقولوها للنبي يجاوب عليها يأمنوا. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم عما سألتم عنه غدا. ولم يستثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن شاء الله، فانصرفوا عنه. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله عز وجل إليه في ذلك وحيا. ربنا سبحانه وتعالى 15 يوم ما بينزلش سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله بتربية من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى واحد، الله عز وجل أراد أن يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من أصعب المواقف. وده بيعدي علينا في حياتنا يا جماعة. قبل ما نكمل حديث، موقف واحد الله عز وجل يريد أن يربيك عليه، موقف واحد الله عز وجل يريد أن يهيئك ليه، يبتليك بأمور تتأخر عنك، هي خير ليك، والله عز وجل يريد أن يعطيك هذا الخير، ولكن منع الله عطاء، يريد أن يربيك على معنى. خليك حسن الظن في الله، ثق بالله، لو الأمر ده خير ليك هيجي لك، ولكن ابحث عن مراد الله عز وجل وعن تربية الله عز وجل لك من وراء هذه الأحداث وهذا التأخر. أحيانا أخوات أو شباب مستعجلين على موضوع الزواج، مش بقول إن الزواج بدري حاجة وحشة، لا خالص، هي بتقاس بمعايير معينة. الشاهد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون مأخر عليك مسألة الجواز عشان عايزك لما تخش البيت تبقى زي ما بيقولوا كده مالي هدومك، مالي مركزك، عايز ربنا يربيك ان انت تبقى راجل بجد، في مسؤوليات هتتحملها، فربنا يدبر ليك ويهيئ ليك بعض الاشياء الحياتيه اللي تخليك تتحمل مسؤوليه اكتر، تفهم يعني ايه بيت، تفهم يعني ايه مسؤوليه. كذلك البنات، الله عز وجل يهيئ ليك تاخير معين لان ربنا يريد صناعة معينة لقلبك، درجة إيمان معين مش هتحصليه بعد الزواج، لازم ترتقي لهذه الدرجة قبل الزواج، وبالدرجة اللي انت هترتقيها دي فيما بينك وبين الله سيرزقك الله عز وجل زوج يحبه الله ويرضاه يصلح لك. خليكي واثقة في اختيار ربنا وتدبير ربنا ليك، وأنت كذلك خليك واثق في صناعة الله لك، فمنع الله عطاء وربما منعك ليعطيك، فضلا عن قول ابن عطاء ربما ورط الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. سيدنا جبريل بينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسورة أصحاب الكهف، سورة الكهف فيها معدبة على حزن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي سبحانه وبحمده فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الموضوع أعظم من كده يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تذهبش نفسك عليهم حسرات، مش دي القضية. ثم بعد كده معاتبة الله عز وجل للنبي، خد بالك يا جماعة، عتابات الله عز وجل للنبي في القرآن دليل على صدق النبي ودليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد بيعمل كده لو هو مش نبي، أو محدش بيلوم نفسه قدام الناس، ودي من الأشياء اللي قالوا عنها عن صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاتب الله عز وجل النبي على عدم استثناء، اللي هو ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وبعد كده الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الفتية وأمر الرجل الطواف اللي هو ذي القرنين، فتنة انه اصحاب الكهف، وبعد كده مساله الجواب على سؤالهم عن مساله الروح انزل الله عز وجل بها وحي في سوره الاسراء. نزلت سوره الكهف رد على الاسئله اللي المشركين قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيختبروا بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت اشتملت على الثلاث قصص اللي احنا اتكلمنا عنهم في اشارات جميله. احنا مطالبين ان احنا نقرا سوره الكهف كل جمعه كما تعلمون، فهي من سنن يوم الجمعه، و حفظ أواخر سورة أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف أو من أوائل سورة الكهف تحفظ من فتنة الدجال. قصة أصحاب الكهف فيها هنا إشارة للهجرة. خدوا بالكم الدنيا ماشية إزاي؟ شايفين الأحداث وصناعة الله وتهيئة الله عز وجل لهجرة الحبشة أو لمفهوم الهجرة أو لفكر الهجرة عند الصحابة تربية. عشان كده يا جماعة دوروا مع القرآن حيث ظهر، ارتبطوا بالوحي، استمسكوا بالقرآن وبالسنة. والله يا جماعة إني لكم ناصح أمين. نسأل الله سبحانه أن يعفو عنا تقصيرنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن تعاهد القرآن والسنة والاستمساك بالوحي حتى نلقاه على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. القرآن يا جماعة خليكم مع القرآن، ما تفرطوش في القرآن، وخليكم مع السنة. يعني إيه؟ خلي ليك ورد مع، زي ما بنقول ليك ورد كده في قراءة القرآن، خليك ورد في قراءة السنة. اجلد البخاري، اجلد مسلم، هات كتاب زي كتاب الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، تصحيح الشيخ الألباني، هو الترغيب والترهيب طبعا للإمام المنذري، ولكن الشيخ الألباني مصححه لأن في أحاديث ضعيفة. نسخة زي دي موجودة بي دي اف، كل يوم كده اقرأ لك فصل أو باب من الأبواب، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هات كتاب زي كتاب الشمائل، يعرف مين النبي وهدي النبي. هات كتاب مثلا زي كيف عمله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الناس ازاي. هات كتاب زي مثلا صحيح الجامع الصغير او السلسله الصحيحه، اللي هو الكتاب المجلد الواحد بتاع مكتبه المعارف. هات كتاب زي الادب المفرد، هات كتاب زي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان البخاري ومسلم. اقرا اقرا واعرف دينك وتعلم واسال شيخ ده معناه ايه ودي ايه وده ايه. من نعم ربنا سبحانه وتعالى مجالس السنه وإجازات، مش بتكلم على الإجازة في حد ذاتها، ولكن أنت ممكن تعدي عمرك كله ما تعديش على البخاري، لكن أنت لو مرتبط بإجازة في السنة، إجازة حتى لو إجازة جرد، مش هقول لك إجازة مدرسة، هتعدي على البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، كله 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 هتعدي، وأبي داود هتعدي هتعدي، والموطأ يا الله إيه ده؟ أنت ممكن حياتك كلها تبقى هتعدي وما عدتش حتى على اول باب في البخاري. اخرج رياض الصالحين حاجه كويسه ممتازه، اخرج الاربعين النووي حاجه رائعه، طبعا رائعه جدا، ولكن انت فين؟ انت فين؟ انت لسه بتكلم مع احد الشباب بقول لهم يا جماعه ان اعمار امتي ما بين 60 و70، 60 70 سنه تقابل ربنا سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس عارفين المشكله في ايه؟ إن في 60 70 سنة دول أنت مطالب إن أنت تحصل مذاكرة قلبية صح التعبير، ومعايشة إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني من 2 ل 79، والمتوسط 76 سؤال. محتاج إن أنت تعرف شعب الإيمان عشان ده اللي أنت هتتسأل عنه. تخيل عندك امتحان من 76 سؤال أو 79 سؤال، احنا نعرف منه إجابة كم سؤال؟ طبيعي جدا لو 50 سؤال هتنجح، 51 هتنجح. طب هو نص 70 كم؟ 35، وعندك 6 يبقى 38 سؤال. المشكلة ان انت لازم تحقق 100%، مش هينفع تجاوب 90% مش تبقى ناجح، 80% مش تبقى ناجح، 60% مش تبقى ناجح، 50% مش تبقى ناجح. في أسئلة مفيش فيها دور تاني، أسئلة القبر مفيش فيها دور تاني، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الكتاب؟ أو ما كتابك؟ أربع أسئلة ما لهمش دور تاني. عيش على الدين عشان تموت على الدين، عيش على معاني الإيمان عشان تقدر تجاوب عندما تسأل عن الإيمان، عيش مع الوحي، دوروا مع القرآن والسنة حيث داروا، شوفوا تهيئة ربنا سبحانه وتعالى لينا من خلال القرآن ومن خلال السنة، اعرفوا ده، افهموه، افهم دينك صح. ربنا سبحانه وتعالى وجه الصحابة، نرجع تاني، وأرشدهم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم الهجرة. في مفاهيم بتتغير لما بتتعرض للوحي، رؤيتك للأحداث، رؤيتك للحياة، رؤيتك لوظيفتك الحقيقية موجودة في المصحف، موجودة في القرآن. فالهجرة كانت من الهجرة لمركز كفر وعدوان وقت الخوف أو فتنة في الدين أو على الدين والتوكل على الله عز وجل من خلال سورة الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فضلا عن قصة الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام، تفيد إن الظروف اللي بتجري والأحداث اللي بتحصل ما نقدرش نتوقع الناتج بتاعها وإن كان ظاهريا، بالعكس ممكن يبقى الظاهر حاجة ولكن الله عز وجل يهيئ ويدبر أمر آخر. تخيل كده واحد بيقتل طفل، إيه ده؟ واحد بيخرق سفينة، إيه ده؟ واحد بيبني جدار في مكان الناس كلها طردوه منه مرضوش يضيفوه، إيه ده؟ عشان في مراد لله عز وجل وراء هذه الأحداث وهذه الأمور، إشارة إن الحرب القائمة ضد المسلمين هتنعكس يوما ما في صالح المسلمين. ولكن اثبتوا قصة ذي القرنين كانت بتفيد معنى أن الأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده سبحانه وبحمده، وأن الفلاح الدائم المستمر هيكون أو هو سبيل في سبيل الإيمان دون الكفر. كل ما هتكون، كل ما هتضحي، كل ما هتبذل في سبيل دينك في سبيل عقيدتك، كل ما هيكون لك الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يزال يبعث من عباده من حين لآخر من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوج. أن ربنا سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل يبعثكم أنتم أيها الصحابة حتى تكونوا نجاة للأمم الأخرى من الشيطان ومن فتنة الشرك ومن النار. وأن الأحق بإرث الأرض هم عباد الله الصالحين، وأن الأخذ بالأسباب سبيل للوصول لمراد الله عز وجل، فضلا أن العبد إذا فتح الله له بابا من الخير فسلكه واتبع سبيله وسببه فتح الله عز وجل عليه أسبابا أخر لمزيد من الخير. تخيلين الهجرة كانت بدايتها مع بداية الاضطهاد في تقريبا أواسط كده أو آخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت تبقى ضعيفة، وبعد كده الاضطهادات دي بدأت تشتد يوم بعد يوم شهر بعد شهر لدرجة إن هي تفاقمت في أوساط السنة الخامسة، نص السنة الخامسة كده من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نزلت سورة الكهف كان فيها إشارة طبعا للهجرة والأخذ بأسباب النجاة، نجاة بالعقيدة والفرار بالدين، نزلت برضو في الوقت ده أو في التوقيت ده سورة الزمر بتشير للهجرة أيضا، وبتعلن الصحابة وبتعلمهم إن أرض الله عز وجل واسعة. قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واخدين بالكم من التهيئة، تهيئة الله عز وجل للصحابة من خلال آيات القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عارف أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن هم يهاجروا للحبشة عشان يفروا بدينهم من الفتن. طيب ليه الهجرة؟ رقم واحد لظهور الإيمان. أول حاجة ظهور الإيمان، لأن اللي دخلوا للدين أو دخلوا في الإسلام بدأوا يبقوا كتير بفضل الله سبحانه وتعالى في مكة، وظهر الإيمان وقتها وتحدث الناس عن المسلمين الجدد أو عن هؤلاء الذين سبقوا في يتيمهم أو في عرفهم أو في مصطلحاتهم، تركوا دين الآباء والأجداد ودخلوا في دين محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ده قال وقتها للذين آمنوا قال تفرقوا في الأرض. قالوا فأين نذهب يا رسول الله؟ فقال ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة. الهجرة وقتها كانت زي ما قلنا فرار بالدين، عشان النبي كان خايف على الصحابة من الفتنة. قال ابن إسحاق: فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم. وانت بقى مش هتفر بدينك من الشغل اللي انت فيه، اللي فيه حاجات بتأذي دينك، وانت عارف ان ايمانك بيقل بسبب وجودك في هذا العمل. وانت بقى مش هتفر بدينك وترجعي تاني لربنا سبحانه وتعالى من العمل اللي انت بتعمليه، اللي ظهره الدين وفيه مخالفات شرعية انت عارفاها وبيأثر على دينك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. مش هتفر بقى إلى الله عز وجل، مش هتفروا بدينكم وترجعوا تاني لكنف الله عز وجل ولجوار الله على مراد الله. هتفضلوا في غفلة الشيطان دي كتير. كل واحد محتاج يفر من إيه يا جماعة؟ من الحاجات اللي هو بيشايفها في حياته وبيتعرض ليها، عشان يفر بدينه وبعقيدته وبإيمانه وبعلاقته بربنا سبحانه وتعالى. تسمحيش لحاجة إن هي تعرقلك عن الطريق لربنا، ولا تسمح لحاجة إن هي تكون حائل بينك وبين الطريق لربنا سبحانه وتعالى. والله عنده حسن السبب. خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عنده خيري الدنيا والآخرة. فر بدينك، فر بإيمانك، ارجعوا تاني لربنا سبحانه وتعالى. فضلا عن كان مفهوم تاني من مفاهيم من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو يعملها بسبب أو من خلال مسألة الهجرة، وهي قاعدة نشر الدعوة خارج مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن قاعدة جديدة، لأنه راح الطائف ما حصلش فيها أي حاجة، بالعكس جت بطريقة سلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عن قاعدة أخرى، مكان آخر غير مكة، بتحمي هذه العقيدة وبتكفل الحرية لممارسة شعائر الدين، وبيتاح في هذه القاعدة أو هذا المكان من التخلص من التجميد والاضطهاد وتضييق ممارسة شعائر الدين والدعوة اللي كان موجود في مكة، عشان نقدر نوصل لمقام أو لدرجة حرية الدعوة، فضلا عن حماية وحرية المعتنقين لهذا الدين من الاضطهاد والفتنة. وعشان كده والله أعلم كان السبب الأول والأهم للهجرة هو وجود دعوة، وجود مكان جديد وقاعدة جديدة خارج مكة لاحتضان هذه الدعوة وهذا الدين. أيضا من الأشياء اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يشير على الصحابة هي نقطة البحث عن مكان آمن للمسلمين يمارسوا فيه عقدته. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أرض الحبشة عشان عدة حاجات. رقم واحد، إن الحبشة أرض صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أرض صدق للصادقين. فكانت الهجرة فعلا مكان أو مأوى للصحابة رضوان الله عليه، فضلا إن النجاشي كان ملك صالح عادل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى على ملك الحبشة وقال: كان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه. وكان بيثني على صالح. ثم أيضا إن الحبشة كانت متجر قريش، كانت مكان للتجارة، مركز من مراكز التجارة في الجزيرة. وكان المسلمين عارفينها وقتها. فبالتالي ما كان في رزق كتير للصحابة يقدروا من خلالهم انهم يمارسوا عملهم تجاري، حصلش عندهم أزمة اقتصادية نتيجة الهجرة، يبدأوا بداية جديدة في هذا المكان، فضلا على قضية ان الحبشة هي بلد آمن تدين بالولاء والطاعة لقريش، وخصوصا ان كانت قريش لها مكانة وليها قدر. فبالتالي زي ما كانت القبائل في حاجة لقريش عشان حجمها وتجارتها ومواسمها، كان أيضا الحبشة مركز من مراكز التجارية، من المراكز الاقتصادية. نتيجة إن هي بلد آمنة. ثم حدثت الهجرة سنة 5 من البعثة في شهر رجب. كان هاجر أول فوج من الصحابة للحبشة، كان مكون من 12 رجل وأربع نساء، يعني كل الفوج الأول كان حوالي 16 فرد، 12 راجل وأربع نساء. وكان رئيس هذا الفوج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت معاه السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. أول بيت هاجر في سبيل الله هو بيت سيدنا عثمان السيدة رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا من قريش، لما وصل المسلمين لأرض الحبشة النجاشي أكرمهم وأحسن إليهم، درجة أن السيدة مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. تخيل. وبرضه في رمضان في نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحرم، وكان في جمع كبير من قريش، وكان في سادات وكبراء قريش قاعدين في الفترة دي أو في المكان ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو سورة النجم مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ سورة النجم، الكفار اللي كانوا بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش سمعوا القرآن قبل كده، ما كانوش سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله قبل ذلك أبدا، لأن أسلوبهم كان هو إيه؟ الصد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طريقتهم كما أخبر الله عز وجل: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. فبالتالي ما كانوش بيسمعوا، مش عايزين يسمعوا القرآن، مش عايزين ينصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم عمالين بس يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق، لكن ما سمعوش من النبي، ما سمعوش القرآن، ما ادوش لنفسهم فرصة حتى تتنزل آيات القرآن على قلوبهم فضلا عن أسماعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ سورة النجم، ووصل لخواتيم السورة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا لله عز وجل. وهنا حصل ما ليس في الحسبان. نتيجة هذا الموقف حدثت أشياء كان لها أثر إيجابي وأثر سلبي على الصحابة وعلى مكة وعلى الدعوة وعلى الهجرة. يا ترى إيه اللي حصل؟ وإيه الأثر اللي حدث نتيجة هذا السجود للمشركين، والنتائج اللي ترتبت على هذا الموقف حينما أشيع أن مشركي مكة قد سجدوا بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يخرج منا ما يحب ربنا ويرضى.